بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بارك فيه. يقول السائل: رجل خطب امرأة وأعطى من مهرها 200,000 ريال يمنية، وبعد الخطوبة حصلت مراسلة بينه وبين مخطوبته، ثم بعد ذلك رفضت المرأة أن تتزوج هذا الرجل، وأبوها قد توفي، وإخوانها أصروا على إمرار هذا الزواج، وذلك لعلمهم بما حصل بينهما من مراسلة. السؤال: ما حكم هذا الإصرار من إخوانها على حصول الزواج، ومن هو أحق بهذا المال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: فإذا رفضت المرأة الزواج قبل العقد بها فلا يجوز أن يعقد بها على من لا تريده، حتى وإن حصلت خطبة ونظر وتواصل أو مراسلة. الحاصل أنها لم تريده، فإن أجبروها على ذلك فإنه لا يجوز لهم، وعلى الصحيح أن العقد لا يصح إلا إذا أجازته هي، لحديث خنساء بنت خدام رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسته، فجعل أمرها إليها. فإجبارهم لها خطأ. المرأة إذا لم ترد زوجها بعد الزواج لها أن تخالعه، إذا شق عليها البقاء معه لها أن تخالفه، كيف وهي لا تريده قبل الدخول؟ ربما عرفت من كلامه سفها أو خرفت من كلامه ما لا يروق لها أن تتزوج به. نعم.
يقول السائل: في قول الله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هل هذه الآية منسوخة بآية المواريث، أم هي مخصوصة من المطلق أم هي مجملة مبينة؟
أما الوجوب فلا يجب الوصية للوارث والوالدين والأقربين الوارثين، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فالوصية للوارث منهي عنها. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فهي منسوخة بآيات المواريث في حق الوارث الأقربين الوارثين. أما في حق الأقربين غير الوارثين، إما حجبوا وإما غير ذلك من أسباب المنع، فليست منسوخة في حقهم، بل تكون الوصية لهم تفضل وامتنان وإحسان، وأولي الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
يقول السائل: هل يكون الرجل محرماً لزوجة ربيبه؟
لا، أجنبي لها عنها، وإنما يعني ماذا؟ الربيبة هي المحرم، أو الربيب هو قريب، يعني الربيب هو الذي يكون له، بنت الربيب محرم، أما زوجته فلا، بنت الربيب وبنت الربيبة محارم، زوجته غير محرم، لكن للفائدة بنت الربيبة وإن نزلت بناتها محارم، وبنت الربيب محرم، وبنت بنته، وهكذا. وهذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام يجهلها كثير من الناس، قال: ومما ذكر يحرم هي الربيبة وبنت بنتها، وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام، كما نص عليه الأئمة المشهورون شافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا، ولا أعلم فيه نزاعا، ذكره شيخ الإسلام في 32 صفحة 66 من مجموع الفتاوى وفي فتح الباري للحافظ بن حجر. فإذا جمع بين الروايتين كانت، وفي تسمية ما هو بالرضاء صهرا تجوز إلى قوله، ويلتحق بما ذكر موطوعة الجد وإن على وأم الأم، ولو علت وكذا أم الأب وبنت الابن، ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت، ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت وأمة الأب، يعني ذكر المحارم هنا، وكذا بنت الربيب وبنت الربيبة، ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت. يعني قال شيخ الإسلام اتفاق على هذا، قال ما يعلم فيه نزاع بين العلماء أن بنت الربيب وبنت الربيبة وإن نزلت مش فقط بنتها المباشرة، بنتها وبنت بنتها وبنت بنتها وهكذا وهكذا، ابن الربيب بنت الربيب وبنت بنته وبنت بنته وهكذا.
يقول السائل: رجل وجد عملا في محل ولا يوجد مسجد قريب منه، ويغلقون المحل ويصلون جماعة فيه العصر وأحيانا المغرب في أيام الشتاء بحجة بعد المسجد، هل فعلهم هذا جائز؟ وهل يأثمون بذلك؟ وهل لهم أجر الجماعة؟ فإن لم يجز فما حكم العمل في هذا المحل؟
الجواب: إذا سمعوا النداء وجب عليهم أن يصلوا جماعة، سمعوا النداء فلا صلاة له إلا من عذر، وإن بعد ولا يطيقون الذهاب يشق عليهم الذهاب لا يطيقون، صلوا في مكانهم جماعة، ممكن أن ينظروا لهم مكانا وصلى يجتمعون فيه يصلون جماعة، ولا يتركوا الجماعة، الجماعة واجبة سفرا وحضرا وأينما كان وأينما اجتمع الناس وكانوا مجتمعين وجب عليهم أن يصلوا جماعة ولا يتركوا الجماعة حتى في الخوف الشديد.
يقول السائل: نحن عائلة من اليمن عشنا في بلاد التوحيد ما يقارب 20 سنة، وقد التحقنا هناك بالمدارس وتعلمنا التوحيد ولله الحمد، ولم يكن والدنا يمنعنا من ذلك، وقد كان والدنا متعلقا جدا بالصوفية تعلقا كبيرا، وقد قيل إنه سحر من قبلهم عندما كان في اليمن، وكان محافظا على أذكارهم والأوراد الخاصة بهم، ويحضر معهم الحضارات والموالد، ويقرؤون في بردة البوصيري التي فيها الشرك الصراح كما تعلمون، وقد كان يذهب إلى المدينة ويقف أمام قبر عثمان رضي الله عنه، ومن كلامهم: عباد الله جيناكم طلبناكم،
جيناكم
جيناكم طلبناكم، تغيثونا تعينونا، وكان يكثر من ذكر
الله. هذا كلام شركي، عباد الله جيناكم طلبناكم فعينونا، يدعو القبور ومن في القبور ويطلب منهم، يعني يطلب منهم الإعانة والإغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. فالذي يغيث الله سبحانه وتعالى، أما هذا لا يقدر أن يغيثه في قبره، هذا دعاء غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ومعناه يدعوه لينفعه ليعينه ليغيثه ليحصل له إغاثة وعون، نعم منه، وهو لا يقدر على ذلك، فهذا دعاء شركي واستغاثة شركية وأفعال شركية، وهو شرك أكبر. نعم.
وكان يكثر من ذكر لا إله إلا الله، فربما قالها 10,000 مرة، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحافظ على صلاة الجماعة، وقد زعم أن آخر كلامه كان لا إله إلا الله، فهل موته كان على الإسلام ويكون معذوراً بما حصل له من السحر فندعو له ونتصدق عنه، أم أنه مات على الشرك فقد اختلفنا في شأنه أنا وإخوتي، علماً بأني قد رأيت في المنام أنه في حالة سيئة أكثر من مرة ومرتين؟
الجواب: إن مات على تلك العقيدة ما تاب منها قبل موته، مات على تلك العقيدة التي يدعو فيها غير الله ويستغيث بغير الله وهو في أوساط المؤمنين الصالحين والمساجد عامرة والدروس وهكذا أيضا التوحيد ظاهر شاهر، فإنه مات على الشرك. وإن حصل أنه تغير حاله قبل موته بغير ذلك، تغير حاله ومات على التوحيد، فينفعه توحيده ذلك موته قول لا إله إلا الله. أما من يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويعمل ناقضا من نواقض الإسلام المذكورة التي هي كفر بالله أكبر أو شرك أكبر، فإن ذلك لا ينفعه، ذلك ينفعه لكونه نقضه، فالإسلام له نواقض، ومثل هذا أمره إلى الله، أما الحكم عليه بما فعل وبما ظهر فهذا هو الظاهر. نعم. مثل هؤلاء الروافض ومثل هؤلاء الصوفية الذين الحق بين أيديهم والعلم والهدى والسنة ظاهرة والتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل، ويأبون ويعرضون ويعاندون ويضادون ويرفضون كل ما سمعوه من الحق وتبلغهم الحجة ويأبونها، هذا ليس معناه أنه معذور مع الإعراض، هذا معرض، هذا معرض وليس جاهلا.
يقول السائل: إذا أراد شخص أن يصيد طيرا فرمى عليه وسمى الله فلم تصبه وأصاب الطيرا آخر بجانبه فمات، هل يجوز أكله؟
الجواب: إذا سمى الله عز وجل فوقع عليه أو على غيره أو على واحد أو أكثر، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، ولا بأس أن يأكله إذا ذكر الله، إذا سمى الله عند إطلاق يعني الصيد أو ما أراد أن يصيد به كما سبق.
يقول السائل: هل من استغفر الله بعد الصلاة بأكثر من ثلاث يكون فعله بدعة؟
إذا رأى أن الثلاث لا تكفيه على ما ورد في الحديث ويتحرى دبر الصلوات زيادة على ما جاء في السنة، نعم بدعة، فإن الوارد ثلاثا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سبى استغفر ثلاثا ثم استمر بعد ذلك بعد أذكاره في الاستغفار وفي سائر أوقاته فليس ببدعة إذا كان لا يخالف الحديث، فدبر الصلوات يقتصر على الثلاث وفي سائر أوقاته يكثر من الاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ومن أراد أن يملأ يديه من الخير في الدنيا والآخرة فليكثر من الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا دليل من القرآن أن الاستغفار من أسباب كثرة الخيرات المالية والولدية وهكذا أيضا البساتين، جنات بساتين والأنهار والأموال شتى أنواعها، هذا هو باب الثراء، طاعة الله عز وجل لمن أراد أن يثري في الدنيا والآخرة، أن يكون عنده كثرة خير في الدنيا والآخرة، الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة مادية، قوة جسدية، قوة إيمانية، قوة باستمرار، قوة يعني ما حددها، فما كان عنده من قوة زاده الله منها إيمانية، جسدية، مالية، ولدية، أهلية، كل شتى أنواعها. هذا جانب يفرط فيه كثير من الناس ويذهب إلى الهث بعد الدنيا وكيف يكتسب الأموال، وهذا باب عظيم للرزق ولسائر الخيرات. أهم شيء تتخلص من ذنوبك وترى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. والتحلية قبل التخلية، والتخلية قبل التحلية كما قال شيخ الإسلام. تخلص من ذنوبك. لما سألوه عن أيهما أفضل، التسبيح والتحميد وما كان من ذلك أو الاستغفار، قال التخلية قبل التحلية، أولا استغفر ثم بعد ذلك سبح وحمد واذكر الله عز وجل، هذا أفضل. فهو يقدم الاستغفار على غيره من الأذكار من التسبيح والتحميد وما كان من ذلك. ولا شك أن الاستغفار يحتاج إليه كل إنسان في كل حال، لسان الحال والمقال، نستغفر الله ونتوب إليه.